بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا تفضل. أحسنت. مر معنا في الدرس السابق بيان آيتين ذكرهما المصنف في أول هذا الباب، فمن يذكرهما عندك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآية الأخرى هي آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة. من يذكر أصحاب الحقوق المذكورون في هذه الآية؟ طيب، عندك أولا وهو الأهم حق الله عز وجل، أعظم الحقوق، أعظم الحقوق هو حق الله. ثانيا حق الوالدين. ثالثا حق القرابة. رابعا حق اليتامى. خامسا حق الماذا؟ ما سمع؟ الجار. نعم الجار. الجار أي الجار؟ الجار القريب. طيب سادسا الجار البعيد. سابعا الصاحب بالجنب. ثامنا المساكين. تاسعا ابن السبيل. عاشرا ملك اليمين. طيب أحسنت. فالشاهد أنه بدأ بحق الله بحقه سبحانه وتعالى لأنه الأهم والأعظم. فإذا تعارض أي حق مع حق الله قدم حق الله عز وجل لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الثلاث الآيات. هذه الآيات تسمى عند أهل العلم بآية أو بآيات الوصايا العشر. بآيات الوصايا العشر، لأن الله عز وجل ذكر عشر وصايا ويؤكد هذا بقوله ذلكم وصاكم به عقب كل آية، فدل على أن هذه الوصايا هي وصايا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الآيات الثلاث ذكرت في النسخة المخطوطة بخط المصنف كاملة، ذكرت كاملة، وتصرف بعض الناس في المطبوع فصار ينقلها بأول جملة منها، يأخذ الشاهد من هذه الآيات وهو قوله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. ونحن سنأخذ ما وقع بخط المصنف من ذكر الآيات ونبينها هذه الآيات بصورة مختصرة، بصورة مختصرة. وقبل أن نبين ما في هذه الآيات من معاني، ما هي مناسبة ذكر هذه الآيات في هذا الكتاب؟ المناسبة معلومة، أن الله عز وجل ذكر جملا من المحرمات التي حرمها سبحانه وتعالى، وابتدأ هذه المحرمات بالنهي عن الشرك، ولا شك أن النهي عن الشرك من أمور التوحيد، من أمور التوحيد، وهي المرادة هاهنا. أما معاني هذه الآيات فكما يلي: قوله سبحانه وتعالى قل تعالوا، كلمة تعالوا معناها تقدموا أقبلوا هلموا، معناها تقدموا أقبلوا هلموا. وأصل وضع هذا الفعل
كأنه كان قاعدا، فقيل له تعال تعال أي ارفع شخصك بالقيام، ارفع شخصك بالقيام لتعلو، فيصير مأخوذا من العلو، كأن المنادي حين ينادي صاحبه أو حين ينادي المنادى كأنه يقول له تعال إلى هذا المكان لتعلو لتعلو. وبلا شك أن من أخذ بهذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل وبهذه الوصايا على قدره عند الله وعند خلقه. هذا معنى كلمة تعالوا. قوله أتلو معناها أقص أو أقرأ، أقص أو أقرأ، تعالوا أقرأ لكم كذا، تعالوا أقص عليكم كذا. والتلاوة، التلاوة أخص من القراءة، التلاوة أخص من القراءة، فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة، لأنها خاصة. كيف تصير التلاوة خاصة؟ التلاوة تعني القراءة والاتباع، الاتباع لما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر الله عز وجل بأمر أو نهى عن نهي أو عن أمر، فإن هذا يدل على حصول طلب، يطلب الله عز وجل من الناس أن يتبعوا، وهذه هي التلاوة، يتلو يقرأ من أجل أن يتبع، يتلو من أجل أن يتبع، هذا هو المعنى. قوله ما حرم عليكم، كلمة ما هذه موصولة بمعنى الذي، قل تعالوا أتلوا الذي حرم ربكم عليكم. وقيل إنما مصدرية، والتقدير قل تعالوا أتلوا تحريم ربكم عليكم ألا تشركوا. أما الحرام فمعناه لغة المنع، الحرام معناه المنع، والمحرم معناه الممنوع منه، الممنوع منه. وأما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام، كل ما أمرك الله ورسوله بالكف عنه على وجه الإلزام فذاك هو الحرام، ذاك هو الحرام، ويسمى محظورا أيضا. ومن أقوى صيغ الحرام أو التحريم هي لفظة حرم، يحرم الصريحة، فهنا قال حرم ربكم، وهذه أصرح صيغة في الحرام. قوله ربكم، قال ربكم ولم يقل ما حرم الله، ذكر كلمة رب. قال أهل العلم لأن الرب هنا أنسب، كلمة الرب أنسب من حيث أن الرب له مطلق التصرف في المربوب، فالله الذي حرم يتصرف في المخلوقين كيف يشاء، حرم هذا، منع هذا، وأحل ذاك، لأنه خالقهم، لأنه ربهم. فكان إطلاق كلمة رب في هذا الموضع مناسب بما تقتضيه الحكمة. قوله وبالوالدين إحسانا، مر معنا بيان ما في هذه الجملة من معاني وأسرار، ولكن نزيد فقرة واحدة، وهي لماذا قدم ذكر الوالدين على الإحسان، لم يقل وإحسانا بالوالدين، قدم ذكر الوالدين قال وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم ليدل هذا على شدة الاهتمام بالوالدين، شدة الاهتمام بالوالدين. قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم، القتل معروف إزهاق الروح، أما الأولاد فالمقصود بهم الذكور والإناث، لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. لو قال قائل عندي أو لدي ولد ومعه بنت لكان مصيبا من حيث الإطلاق اللغوي، إذن فكلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث كما هو واضح في الآية الكريمة. قوله سبحانه وتعالى من إملاق، بعد أن ذكر الله عز وجل النهي عن قتل الأولاد لا تقتل ولدك، لماذا يتجرأ بعض الناس لقتل ولده؟ ذكر الله عز وجل علة كانت موجودة ويحصل قتل الأولاد بسببها، وهي قوله سبحانه من إملاق، والإملاق هو الفقر، وهذا المعنى هو الذي أطبق عليه وأجمع عليه أئمة اللغة، خلافا لمن قال إن الإملاق هو الخوف، وخلافا لمن قال إن الإملاق هو الإنفاق، يعني لا تقتل ولدك بسبب أنك تنفق عليه، لا تقتل ولدك بسبب أنك تخاف عليه. هذا المعنى، معنى الخوف ومعنى الإنفاق، ليس بصحيح، بل الوارد في لغة العرب أن الإملاق بمعنى الفقر، أي كانت العرب، كان الناس في الجاهلية ربما قتل الرجل أو الأب ولده بسبب الفقر، بسبب الفقر، يقتلون الذكور لعلة واحدة ويقتلون الإناث لعلتين، أما قتل الذكور لعلة واحدة فهي علة الفقر، وأما قتل الإناث فلعلتين وهما الفقر والعار، الفقر والعار. فكلمة من هنا سببية، أي بسبب الفقر. إذن حرم الله عز وجل الشرك، بدأ بتحريم الشرك، ثم أمر بالإحسان إلى الوالدين، والأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني لا تعق والديك، لا تؤذهما، لا تنهرهما، فهذا من المحرمات. الأمر الثالث هو قتل الأولاد بسبب الفقر أو نحوه. قال الله عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. والرزق معناه العطاء، الرزق معناه العطاء، لقوله سبحانه وتعالى: فارزقوهم منه، أي أعطوهم منه. وقد يكون دنيويا وقد يكون دينيا، والمراد هنا الرزق الدنيوي من مال ونحوه. وهنا إشكال، وردت آيتان من كتاب الله عز وجل فيها أو فيهما النهي عن قتل الأولاد، لكن قال الله عز وجل في إحداهما: من إملاق، وفي الأخرى: خشية إملاق. وقال أيضا في الأولى: نحن نرزقكم وإياهم، فبدأ برزق الآباء قبل الأولاد، وفي الأخرى: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزق الأولاد قبل الآباء. من يأتي بصورة الجمع بين هاتين الآيتين؟ بدأ برزق الآباء قبل الأولاد، وفي موضع آخر بدأ برزق الأولاد قبل الآباء. عندك يا أبا حمزة؟ طيب طيب، أحسنت. يقال إن تقديم رزق الآباء ها هنا على رزق الأولاد لأن الفقر عندهم حاصل وحادث، يعني هم فقراء، الآباء فقراء، فقدم الله عز وجل رزقهم على رزق الأولاد. لكن في الموضع الثاني: ليسوا بفقراء وإنما يخشون الفقر، هم أغنياء لكن يخشون الفقر فيما بعد. على من؟ على أولادهم. فقدم الله رزق من؟ قدم الله رزق الأولاد على الآباء. من يعيد؟ من يعيد؟ أدري كيف يعني خمسة عيدي هكذا. الذي ما يرفع يده سنسأله، يعني متحد يريد أن يسأل هذا الشخص. عندك فهمت الفائدة؟ تفضل. تقديم رزق الآباء على الأبناء لماذا؟ لأن الآباء فقراء. تقديم رزق الأولاد على الآباء لأن الآباء أغنياء ويخشون الفقر على من؟ على أولادهم. أحسنت. قوله الآن هذا أو هذه الوصية الرابعة، ولا تقربوا الفواحش. كما ذكرنا يعني أن الآباء أغنياء يخشون الفقر على الأولاد، يخشون الفقر على الأولاد. الوصية الرابعة قال الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش. لا تقربوا، لم يقل الله عز وجل لا تأتوا، بل قال لا تقربوا، نهى عن القرب من الفواحش، والنهي عن القرب من الشيء نهي أيضا عن إتيانه. إذا كان الله عز وجل قد نهاك أن تقترب من الفواحش، معنى ذلك من باب أولى أن الفواحش لا تأتيها، فينهاك عن القرب من الفواحش وعن إتيانها. فكل وسيلة إلى فاحشة من الفواحش محرمة بنص هذه الآية ولا تقربوا الفواحش. كل وسيلة إلى الفواحش تعد محرمة، كل وسيلة إلى الفتنة تعد محرمة بدليل هذه الآية. فما معنى الفواحش؟ الفواحش هي الذنوب القبيحة، فكل ما قبح من الذنوب يسمى فاحشة، كل ما قبح من الذنوب يسمى فاحشة. وقد وصف الله عز وجل ثلاثة أنواع من الذنوب بالفاحشة. الأول نكاح زوجات الآباء، أن يتزوج الولد زوجة أبيه. قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي قبل نزول التحريم، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والفاحشة الثانية هي الزنا، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة الثالثة هي اللواط، قال الله سبحانه وتعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إذن وصف الله عز وجل ثلاثة أنواع من المعاصي بالفاحشة في كتابه الكريم. ولماذا سميت الفاحشة إذن فاحشة؟ لماذا سميت؟ قد مضى معنا، أين كنت؟ تفضل. لقبحها، لقبحها فطرة وعقلا وشرعا. قوله ما ظهر منها وما بطن، الضمير يعود إلى من؟ إلى الفواحش. ما ظهر من الفواحش وما بطن، ما هو الذي ظهر وما هو الذي بطن؟ ما المقصود بذلك؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال مشهورة في تفسير ما ظهر من الفواحش وما بطن منها. التفسير الأول ما ظهر فحشه، هذا معنى قوله ما ظهر، أي ما ظهر فحشه عند الناس، وما بطن أي ما خفي. يعني لا تقربوا الفواحش لا التي هي ظاهرة عند الناس ولا المخفية. القول الثاني ما ظهر أي من المعاصي المنتشرة بين الناس وما بطن أي من المعاصي التي تخفى. القول الثالث ما ظهر أي من المعاصي التي تظهر على الجوارح وما بطن أي من المعاصي التي تتعلق بالقلب. من المعاصي التي تتعلق بالجوارح ما هي؟ من الفواحش، الزنا، نعم. وأما التي تتعلق بالقلب مثل الشرك وكذلك الحسد وغير ذلك. طيب، ثم ذكر الله وصية خامسة فقال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فنهى هنا عن قتل النفس التي حرمها. والنفس التي حرمها الله عز وجل هي النفس المعصومة، والنفس المعصومة هي نفس المسلم وكذلك نفس الذمي والمعاهد والمستأمن. قوله إلا بالحق، هذا الاستثناء يسمى استثناء مفرغا، أي لا تقتلوه، لا تقتلوا النفس في حال من الأحوال إلا في حال الحق، ولا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق. فما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت، ومعناه شرعا ما أثبته الشرع. الحق ما أثبته الشرع، ولغة الشيء الثابت. فكل ما أثبته الشرع فهو حق. أذكر مثالا على الحق في قتل نفس عندك؟ أحسنت. مجموعة في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا قتل بحق. إذا أخذ الزاني إلى الحاكم أو القاضي فقتل، ما تقول هذه نفس معصومة حرمها الله؟ هذه النفس كانت معصومة، لكن لما وقعت فيما نهاها الله عز وجل عنه صار قتلها حقا وليس باطلا. هذا هو الحق، إلا بالحق. كأن يكون ثيبا زانيا، أو قاتلا لنفس حرمها الله عز وجل، أو مرتدا، أو يكون مرتدا عن دين الإسلام. قوله ذلكم وصاكم به، ختم الآية بهذه الإشارة ذلكم، ولم يقل هذا ما وصاكم به، قال ذلكم، إشارة إلى ماذا؟ إلى البعيد، ليدل على أهمية الوصايا المتقدمة وعظم شأنها، وعظم شأنها. قال ذلكم. قوله وصاكم به، الوصية معناها الأمر المؤكد المقرر. والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، يعني هذا عهد إليك فاهتم به. أنا أوصيك يعني خذ هذا العهد واهتم به، هذا معنى الوصية. ولذلك إذا قيل هذه وصية فلان يعني عهده الذي ينبغي أن يهتم به، أن يهتم به. قوله لعلكم، لعل هنا للتعليل أي لكي، لأجل أن تعقلوها عن الله عز وجل وتعملوا بها. قوله تعقلون أصل العقل الإمساك، الإمساك معنى العقل، ولذلك يقال للدية عقلا، لأن هذه الدية المجموعة الكبيرة من الإبل تعقل وتمسك، تعقل بمعنى تمسك وتربط بجوار بيت أولياء المقتول. وسمي العقل عقلا لأنه يمسك صاحبه عما لا ينبغي، يمسكه عما لا ينبغي، يمنعه عن الإتيان بشيء لا ينبغي الإتيان به. وأين مكان العقل؟ اللهم بارك. طيب أين مكان العقل؟ تأكدوا، عندك في القلب. طيب ما بقي مجال آخر؟ مع الدليل عندك؟ أم لهم قلوب يعقلون بها؟ أحسنت. طيب فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أحسنت. طيب هناك ثلاثة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أين مكان العقل، فمن قائل في الدماغ، ومن قائل في القلب، والقول الثالث أنه في القلب وله اتصال بالدماغ، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، مسكنه في القلب وله اتصال بالدماغ. واستدل بالآية، أخذ بحجة الذين قالوا في القلب ليس إلا، أخذ بها وربط معناها بما ذكر سابقا. ثم ذكر سبحانه وتعالى الآية الثانية من الوصايا، فقال هي الوصية رقم كم؟ 6. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وتأمل كلمة لا تقربوا، قلنا النهي عن القرب نهي عن إتيان الشيء، نهي عن إتيان الشيء. ثم استثنى، وهذا الاستثناء يسمى أيضا مفرغا، يعني لا تقربوها، لا تقربوا أموال اليتامى بأي نوع من أنواع التصرف إلا بشيء هو أحسن لهم، هو أحسن لهم، إلا بالتي هي أحسن. ما هي التي هي أحسن؟ قال أهل العلم هي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته ليكون شاملا لكل صور النفع والتنمية، ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته، ما يصلح المال مال اليتيم وما يحفظه وما ينميه وما ينميه. وقد ذكروا أن الحسن يشمل نوعين، الحسن الدنيوي والحسن الديني، فلا بد إذا أردت أن تأخذ من مال اليتيم إذا وليت أمر يتيم أن تأخذه بالتي هي أحسن، فتنظر في مجال الدين فلا تضع مال اليتيم فيما حرم الله لتطلب تنمية ذلك في البنوك الربوية وغير ذلك، هذا ليس بإحسان. وكذلك تضع مال اليتيم في موضع ربما كان سبب ذهاب ذلك المال، فالمخاطرة بمال اليتيم حرام، المخاطرة بمال اليتيم حرام، بل لا بد أن يغلب الظن بأن مال اليتيم سيحفظ وسينمو، وإلا فالمتاجرة به على وجه المخاطرة لا تجوز، لا تجوز. إذن ذكر الله عز وجل الحسنى في رعاية مال اليتيم، في رعاية مال اليتيم، فهل يجوز الأكل من مال اليتيم؟ ها عندكم هل يجوز الأكل من مال اليتيم؟ عندك يجوز بدون تفصيل، ما هو التفصيل؟ التي أحسن. ذكر الله عز وجل ذلك، قال الله عز وجل فمن كان فقيرا غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. قال حتى يبلغ أشده، ما هو الأشد؟ ما هو الأشد؟ الأشد ذكر أهل العلم خلافا في معنى، فقيل وهو قول أهل المدينة هو الرشد وزوال السفة مع البلوغ، وهذا قاله مالك وغيره من أهل المدينة، وقيل بأنه سن 25، سن 25 عاما، هذا السن هو سن الأشد عند أبي حنيفة. وذكر ابن زيد أنه البلوغ، وقيل انتهاء الكهولة، والصحيح من الأقوال هو القول الأول أنه الرشد زوال وزوال السفه مع البلوغ، لقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذه النقطة الأولى، فإن آنستم منهم رشدا حسن تصرف فدفعوا إليهم أموالهم. وكلمة الأشد واحد لا جمع له، وقيل له جمع، ذكر ذلك قيل له واحد، ذكر ذلك سيبوي فقال واحده شدة، واحده شدة، فمعنى ذلك حتى يبلغ قوته العقلية والبدنية، ادفعوا إليهم وتصرفوا واقتربوا من ذلك المال. الوصية التي تليها وأوفوا الكيل والميزان، أمر ربنا جل وعلا بإيفاء الكيل والميزان، أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا إذا وزنتم، والإيفاء هو إتمام الشيء، إتمام الشيء بالقسط أي بالعدل من جهة الأخذ والعطاء. قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، الوسع هو الطاقة في كل تكليف من التكاليف، لكن لما كان الأمر يشق أن يوفي وأن يوفي كل كيل وكل ميزان كانت فيه نوع مشقة، قال الله عز وجل لا نكلف نفسا إلا وسعها، فمن اجتهد في أداء الحق بتمامه وإيفائه ثم حصل له خطأ فإنه معذور، فإنه معذور في ذلك، لم يكلف إلا بما يطاق. بعض الناس إذا كان هو يريد أن يوفي الكيل لكن قد ينقص بعض الشيء، قليل من الشيء بدون قصد، بدون قصد عدم إتمامه وإيفائه، فهذا لا حرج عليه فيه لأن الله عز وجل كلفه بما يطيق. الوصية التي تليها وإذا قلتم فاعدلوا، أمر الله عز وجل بالعدل في القول، والأمر بالعدل مأمور به في القول وفي الفعل، وليكن ذلك على كل الناس، القريب والبعيد، العدو والصديق، لقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل معناه الاستقامة، وضده الجور والميل، ولو كان ذا قربى أي من القرابة، قرابة النسب، المقصود بالقرابة قرابة النسب والولادة، وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الوصية التي تليها وبعهد الله أوفوا، أمر الله عز وجل بإيفاء العهد، عهده، والعهد معناه حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. ما هو العهد؟ العهد معناه حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، شيئا فشيئا، يعني تحفظ هذا الشيء الذي عهد إليك به، تحفظه وترعاه شيئا فشيئا. وهنا قدم الله عز وجل ذكر العهد على العامل أوفوا، قال وبعهد الله أوفوا، ولم يقل أوفوا بعهد الله، قال أهل العلم للاهتمام بعهده، ليهتم بعهده قدم الله عز وجل العهد، عهده. وما هو عهد الله عز وجل؟ ما هو عهد الله إلينا؟ عهد الله إلينا هو توحيده وطاعته وعبادته. قوله لعلكم تذكرون، كلمة تذكرون من التذكر، وقد مر معنا أن التذكر معناه إيش؟ معناه التذكر معناه طلب وجود فكرة موجودة، طلب وجود فكرة تتذكرها، وهو هنا بمعنى الاتعاظ، أي لعلكم تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. الوصية الأخيرة أزاحم الوقت مزاحمة من أجل أن نكمل هذه الوصية، قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الوصية الأخيرة أن الله عز وجل أمر باتباع الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 5 أوصاف للصراط لا يسمى صراطا إلا بها فليراجع. وهنا أضاف الصراط إليه سبحانه وتعالى، أضاف الصراط إليه لأنه هو الذي وضعه وهو الذي وصفه، ولأنه موصل إليه. لماذا أضاف الصراط إليه؟ قال صراطي. لماذا؟ لأنه هو الذي وضعه ووصفه، ولأنه موصل إليه سبحانه وتعالى. طيب، وأحيانا قد يضاف إلى المؤمنين صراط، صراط الذين أنعمت عليهم. فلماذا أضيف إلى المؤمنين؟ لأنهم سالكوه، هم الذين يسلكون. قوله ولا تتبعوا السبل، السبل جمع سبيل وهو الطريق، وقد فسر مجاهد السبل بالبدع والشبهات، وفسر بالأديان المضادة لدين الإسلام. وهذا يشمل الأمرين، يشمل الأديان التي هي مضادة لدين الإسلام. لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا دينا سوى دين الإسلام، وكذلك أيضا لا تتبعوا السبل التي فيها البدع والشبهات، لا تتبعوا هذه السبل. والله عز وجل قد وحد طريق صراطه، وحده أي جعله واحدا، وجمع الطرق لكثرتها التي تخالف دين الإسلام. لكن هنا إشكال، وهو في قوله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كيف نحن نقول صراط الله واحد وهنا قال الله سبل السلام؟ ها تفضل. أحسن. المقصود بالسبل هنا هي طرق الخير الموجودة داخل الإسلام، طرق الخير عدة طرق، تسلك طريق الصلاة، طريق الصيام، طريق الزكاة، طريق الحج، طريق الجهاد، طريق عدة طرق من طرق الخير، فجمعها الله عز وجل لذلك. قال لعلكم تتقون، اللهم أعين. ذكر أولا تعقلون، لعلكم إيش؟ تعقلون. ثانيا قال لعلكم تذكرون. ثالثا قال لعلكم تتقون. قال أهل العلم بدأ بذكر تعقلون على تذكرون، ثم تذكرون على تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا، يعني كل واحد وسيلة إلى الآخر. إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا اتقوا وخافوا، هذا هو المعنى. واعذرونا على الإطالة عليكم، وبارك الله فيكم. اللطيم هو من مات أبواه، والإيش؟ من صاحب الورقة؟ من هو الثاني الذي مات أمه؟ ما اسمه؟ العجيب. الذي مات أبوه يتيم، والذي ماتت أمه منقطع، والذي مات أبواه لطيم من الجهتين. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله.